الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيده جل وعلا الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر وإذا دعي أجاب وإذا عومل أثاب والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو لما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والأكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعذيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جناته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره والعزة لأهل طاعته ومتابعته ورضي الله عن أهل بيته الأطهار وصحبه الأخيار وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السابع بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا عز وجل القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبة الله، ما زلنا بين يدي المقدمة، بين يدي التفسير، وفي هذا اللقاء جملة من المفاهيم والمسائل المهمة التي ينبغي على طالب العلم الراغب في التفسير أن يعيها وأن يكون على علم بها. المسألة الأولى في لقاء اليوم بعنوان الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. وعندما نقول التفسير المأثور أي التفسير من خلال النصوص النبوية وآثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فهناك التفسير بالمأثور كتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة والنصوص، وهناك التفسير باللغة، وهناك التفسير بالإشارة، إلى آخر أنواع التفسير. ونحن نقف الليلة مع الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور، نتعرف على أنواعه لنكون على بينة من أمرنا. فالاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. القسم الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، اختلاف في اللفظ دون المعنى، وهذا النوع من الاختلاف لا تأثير له على معنى الآية. نضرب لذلك مثالا في قول الله عز وجل في سورة الإسراء، قال ربنا تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية رقم 23 من سورة الإسراء، جزاك الله خير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عندما نقرأ في تفسير هذه الآية نجد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في معنى قول الله تعالى قضى، قال أي أمر، ففسر ابن عباس رضي الله عنهما قول الله عز وجل قضى بأنه إيه؟ أمر. وقال مجاهد وصى، ففسر قول الله تعالى قضى بمعنى وصى. وقال الربيع بن أنس رضي الله عنه أوجب، وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. هذا نوع من أنواع الاختلاف في التفسير بالمأثور، إن ممكن آية أو كلمة في آية يختلف تفسيرها من مفسر لآخر ولكن المعنى واحد، اللفظ اختلف ولكن المعنى إيه؟ واحد. فعندما يقول ابن عباس في قول الله تعالى قضى أي أمر، ويقول مجاهد وصى، ويقول الربيع أوجب، اللفظ اختلف، هذا قال أمر، هذا قال وصى، هذا قال حكم، والألفاظ الثلاثة بمعنى واحد أو متقارب، واضح كده؟ فقضى يعني حكم، يعني أمر، يعني أوجب، يعني وصى، والكل في نفس المعنى. فهذا النوع من الاختلاف لا يؤثر على معنى الآية. اختلف اللفظ والمعنى ايه واحد، عشان لما تقرا كده في التفسير تبقى فاهم. لما يقول ابن عباس قضى يعني امر، ومجاهد يقول وصف، الاثنين واحد، المعنى واحد، ان امر يعني وصف يعني اوجب يعني حكم، فالمعنى واحد ولكن اختلفت ايه الالفاظ. وهذا النوع كما قلت لا تاثير له على معنى الايه. نيجي بقى للقسم الثاني، اختلاف في اللفظ والمعنى. اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهم، يعني المعنيان صحيحان لعدم وجود تضاد بين المعنيين، فتحمل الآية عليهما، يعني تفسر بالتفسيرين، لأن هذا صواب وهذا صواب، ولا يوجد بينهما أي أنواع التضاد. ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع. نضرب مثال عشان يتضح المقام. قال الله عز وجل في سورة الأعراف الآية 175، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الآية دي في سورة إيه؟ الأعراف رقم 175. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الآية اللي بعدها برضه في نفس السورة يقول الله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الآية رقم 176 في سورة الأعراف. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو رجل من بني إسرائيل، وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أصل البلقاء. خلي بالك من التنوع ده، يعني ابن مسعود قال هو رجل من بني إسرائيل، رجل آتاه الله تعالى العلم ولكن لم يعمل به وانقلب على عقبيه وانسلخ منه. شوف الانسلاخ، يمكن الجماعة اللي بيذبحوا الخفان عارفين قضية الانسلاخ، بمجرد كده ما يروح يقعد ينفخ في البتاع بعد ما يذبحها ويروح تك سككها كده يروح مقلعها هدومها بيطلع في السول ولا على طول تك انسلخ بقى عريان، يعني بعد ما كان عنده الآيات وعنده المنهج إيه اللي حصل؟ انقلب. والمسكين ده يعني لو عمل بالآيات لرفع وكانت له العزة، لكن لما انسلخ إيه اللي حصل؟ خلاص. وده يقول لك بص واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وتيجي بعد كده رب الأمثال، فمثله كمثل الكلب، إن تتركه يلهث أو تحمل عليه إيه؟ يلهث. ما دي كلها يعني بيان لهؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والفهم وعرفوا الطريق ثم تنكروا وابتعدوا. نسأل الله يثبتنا على الحق حتى الموت. يا جماعة أقولها دائما، إياك أن تغتر بالتزامك، أنت مطالب دائما أبدا أن تحيط نفسك بتجديد النية وبالعمل بالصدق مع الله، لأن لعل وعسى الإنسان سبحان الله يفتن قبل موته. نسأل الله السلامة. وكم من إنسان فتن قبل الموت، كم من إنسان سلب منه الإيمان قبل الموت. واضح؟ فدائما تحيط نفسك بالخوف من ربك والاجتهاد في طاعته جل وعلا. ما تقولش أنا كويس، أنا الحمد لله بصلي، الحمد لله بحضر دروس علم، الحمد لله أنا بروح المسجد. اوعى تقول الكلام ده. ليه؟ لأن كده ممكن تضيع. قول أنا مقصر، أنا محتاج أزود، أجتهد في الطاعة. كما قلت لكم إن إحنا عقب الطاعات بنعمل إيه؟ بنستغفر الله، بتبقى بتصلي امام ربك الله اكبر، بتقرا القران وبتركع وبتسجد وبتدعو وبتستغفر، وبعد ما بتسلم بتقول ايه؟ استغفر الله. عارف ليه؟ لانك مهما قدمت لن توفي ربك شكر نعمه من نعمه عليك. والعجيب سبحان الله ان انت في الصلاه او في الطاعه انت الماجور دائما، ماجور دنيا واخره سبحان الله. يعني تيجي في الصلاه مثلا بتيجي تتوضا نظافه اهي تنظف يعني لنفسك كله، بتصلي شوف الاجور اللي بتنزل عليك، وغير كده كمان ده وانت قائم وراكع وساجد كمان تمرينات اهي كمان. مش عايزين نخرج الصلاه من صحوها الايمان، ولكن عشان الجماعه بتوع الدنيا كمان نقول لهم تعالوا كمان، ده انت وانت في صلاتك كمان شوف قيام وركوع وسجود وكذا، كلها تمرينات للبدن وصحه للابدان. ده لا نعول عليه لان ده من امر ايه؟ امور دنيا. احنا بنتكلم على جماعه اللي هم بيبصوا لها من منظور ثاني دنيوي، طب تعالى نشوف كمان وانت واقف في الصلاه. يعني الاصل فيها المعنى الشرعي الايماني، والاجور بتصب عليك صبا وانت في صلاتك، لا كمان لا تحرم من رياضه ايه؟ البدن. وبعدين فتره وانت بتصلي لسانك مضبوط بشرع ولا ايه؟ قراءه قران، ذكر، دعاء، ما في غيبه ولا نميمه ولا كذب ولا ولا، يعني سبحان الله حتى صيانه للسان من الوقوع في الحرام، فانت محكوم بطاعه. واضح؟ غير بقى الحسنات ورفع الدرجات ومحو الزلات، غير الانسجام مع اخوانك في صف واحد، غير الشعور بالمساواه بين المسلمين، ها؟ غير تعلم النظام والاعتياد على النظام، بنأتم بإمام لا نكبر حتى يكبر ولا نركع حتى يركع، حتى نتعود على النظام والمتابعة. واضح؟ فقيم عظيمة جدا جدا. يعني إذا كل دي طاعات اهي، وبعد ما بتسلم بتقول ايه؟ استغفر الله. ده انت كنت في طاعة وفي خير تستغفر. ده الجماعة اللي في بره ما بيستغفروش ولاد الايه؟ اللي في الديسكو واللي بيسب ويلعب ما بيستغفرش، صح؟ تيجي انت بعد ما بتصلي تقول استغفر الله، يعني حاجه تحير ولا ايه؟ ده انا كنت في طاعه، ده انا كنت بصلي، ده انا كنت بعبد ربي، قول استغفر الله. ايوه، لان انت بتختلف عن غيرك، لانك تعلم قدر ربك الذي انعم عليك نعما لا تعد ولا تحصى، فمهما قدمت انا من طاعه فانا مقصر، فانا ايه؟ مقصر. واضح؟ فدايما بتستغفر الله، تستغفر ايه؟ الله عز وجل. ودي مهمة جدا ان يفهمها المسلم، فاوعى تغتر، الله يرضى عليك، ان انت بتيجي المسجد او ان انت بتفعل الخير، اوعى تغتر بهذا، ادعو ربك ان يقبلك. يعني هل الله يقبل اعمالنا ام لا؟ هل يقبل اقوالنا ام لا؟ واضح؟ فانت محتاج دايما تجتهد في الدعاء، ويتوفر في عملك وقولك الإخلاص والمتابعة حتى يقبلك الله عز وجل. فأنت دائما وأبدا اتهم نفسك حتى تصل، حتى تصل. وكما قلت لك، يعني سبحان الله أكثر الفترات اللي بيعيشها الإنسان فترة الحياة الدنيا، فترة عمرية قصيرة جدا، بخلاف الفترات الأخرى اللي هتمر عليك في القبر والبرزخ وبعد كده البعث. واضح؟ يعني قياسا كده زمنيا اقصر فتره بتمر بيه فتره الدنيا، لان انت كان عندك مراحل، كان عندك عالم الارواح، والله تعالى اخذ علينا فيه العهد، واذا اخذ الله من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. بعد كده جت مرحله ايه؟ عالم الاجنه اللي يعقبه عالم الحياه الدنيا، نطفة، قطرة مية، بقت مش عارف دم متجمد، بقت قطعة لحم بمقدار ما يمضغ الإنسان، مرت عليك أشهر معينة داخل الرحم وأنت تتقلب في نعم الله عز وجل عليك حتى وأنت داخل الرحم، يغذيك ويطعمك ويسقيك بقدرته جل وعلا بغير سعي منك. وبعد كده جيت للحياة الدنيا اللي هي بقى أخطر مرحلة يا جماعة، اللي هي مرحلة التكليف. مرحلة إيه؟ التكليف. وعليها بيكون الجنة والنار ثواب والعقاب، يا إما نعيم أبدي يا إما عذاب أبدي، نسأل الله السلام. فالقضية مش سهلة يا جماعة حقيقة. الدنيا دي اوعى تغرك، اوعى تلعب بيك، لان هي فترة قصيرة جدا، ساعة، هي ساعة والله يا جماعة، بمقدار يوما او بعض يوم. حتى ما يسأل المرء يوم القيامة كم لبث، لبثت يوما او بعض يوم. تعالى بقى دنياك دي اللي مرت عليك قد ايه، يوم او بعض يوم، زي انسان كده طول النهار كان شغاله جنان، ادي الحياة الدنيا نهار وليل خلصت، ففترة قصيرة جدا جدا عليها يا جماعة بيكون الحساب. فهي هتعدي، هتعدي، احفظ ده كويس، هتعدي، هتعدي بالحلو بالمر بالابتلاء بالعقوبة، هتمر وفجأة هتلاقي موت. أسألك كثيرا، عمرك كام الآن؟ كام عمرك الآن يا هشام؟ 31 سنة. لو قلت لك يا هشام كده احكي لنا في ال 31 سنة اللي مرت عليك أنت فاكر منها قد إيه؟ قليل جدا. 31 سنة عدوا من عمره. 31 سنة. حاج العميري في عمرك كام سنة؟ 66. ربنا يبارك لك يا رب. 66 سنة مروا، صح يا حاج؟ أكيد كان في لحظات سعادة ولحظات ضيق وفي كرب وفي كذا، وعدوا، عدوا ولا لا؟ وعقبات ومشاكل عدت؟ آه، هي الدنيا كده يا جماعة. الدكتور عبد الحميد عندك كم سنة؟ 73 سنة، ما شاء الله، ما شاء الله، عدوا يا حاج؟ 73 سنة عدوا. آه، 73 سنة عدوا من العمر. بما فيها من دايم، اكيد كان في ايام حلوه وايام فيها ضيق وفي قرض، ايام فيها جوع وايام فيها شبع، ها، ايام فيها ابتلاء وايام فيها كذا وشدائد وازمات، وعدت خلصت. حاج حسن عندك كم سنه في عمرك؟ 61. ما شاء الله، 61 سنه عدوا يا حاج، صح؟ 61 سنه عدوا. مش هسالك يا حاج الشريف لان انت لسه صغير معايا ومش هتقول لي على سنك الحقيقي. عندك كم سنه يا حاج شريف؟ 53 سنه. عد يا حاج شريف، عد. اه، عد. هي الدنيا كده يا جماعه والله، هتعدي بحلوها ومرها، بس ازاي تعدي عليك انت كمسلم بقى، دي المهمه يا جماعه، دي المهمه. لما تعدي ازاي يكون من السعداء، ما كنش من الأشقياء، ده اللي احنا عايزين نركز عليه، يعني ده يكون همك بقى، خليك ناصح، افهم كويس، أنا عايز أوصل، هتعدي، هتعدي، اليورو هيجي، مش هيجي، هتعدي، ماشي كده؟ في جيب يورو، مفيش يورو بتعدي، كله بياكل وبيشرب، صح؟ معاك يورو، معاكش يورو، هتاكل وهتشرب وهتتبسط، صح؟ معاكش يورو، تعالى سيدي تعالى افطر معانا، اهو فطر معانا النهارده الاثنين، كنا صايمين الخميس، كنا صايمين، جه فطر معانا، صح كده؟ واكل ملوكي كمان ولا ايه؟ احسن من اللي معاهم يورو قد كده. فهي الدنيا كده يا جماعه، هتعدي، هتعدي. فازاي بقى نغتنمها انها تعدي علينا صح؟ لان هناك يا جماعه يوم القيامه يوم واحد بمقدار 50,000 سنة. عمرك في الدنيا كان قد ايه؟ كان 100 سنة. 100 سنة، ده احنا عمرنا عمر امة النبي ايه؟ بين 60 و70. يوم يوصل للـ80، اه العداد بيعد اهو، تلاقي كل ما 90، ايه الناس تتعدي 90، عن 90 سنة. لو وصل 100 دلوقتي بيحطوا مش عارف في الحاجات العالمية دي، يقول لك فلان عنده 104 سنة، عجوبة، ويتحط بتاع اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ جينيس، قاموس جينيس، يقول لك مش عارف امرأة في الهند وصل عمرها 130 سنة، ويعملوا لها ريبورتاجات ومش عارف حلقات تلفزيونية، ويجيبوا لك عايشة ازاي، ايه ده؟ عجوبة. 130 سنة أعجوبة، صح كده؟ هتعيش 200 سنة؟
ممكن هتعيش 200 سنة؟ ده انت مؤمل في الحياة قوي. ادي الدنيا يا جماعة وهتعد. يعني اذكر ما وصلنا كده خلصنا الدراسة الجامعية في حاجة اسمها الخدمة العسكرية. هتمضي سنة في الجيش هام على قلبك بقى سنة في الجيش وبعدين ده في معاناة وتعب ومش عارف ماشي. ورحنا ومرت عنا 14 شهر. هي السنة 14 شهر في الجيش، المفروض 12 شهر انت تخدم 14، بدوك 2 شهرين كده يعني مكافأة. وبعد ما خلصتكم في بداية الجيش بقى تلاقي الشباب ما شاء الله المؤهلات العليا يعني مش متعودين على البهدلة، تلاقي طول الليل انت سامع اللي بيئن يبكي ويعيط ايه يا فلان انا بقى عمال اطبطب مالك ايه في ايه منهار يعني طول النهار تدريبات واكل بحساب وده بحساب ما كانش كده. وتلاقي يعني بعد اسبوع والله تلاقي الشباب اللي وش طلع في حاجات كده حبوب من الهم والغم والنكد وشه ايه ده. وبعد ما عدت السنه خارجين بقى كلنا اقول لك الرديف بقى جاهزين كله بيشرح عشان نمشي نقعد نضحك ضحك ايه ده في ايه. يقول لك السنه عدت عدت تقعد بقى تتكل الايام وانت عمال يعني تدريبات والهم والغم ووقف وتقعد تضحك لانك اديتها سهل، عديت السنه بدون مشاكل، ما عملتش غياب ولا هربت من الجيش. فانت عمال بقى تضحك وخلصت والحمد لله وتاخد شهادتك كمان ايه يقول لك جيد جدا ولا ممتاز. غيرك بقى اللي ما تحملش اسبوع والتاني وهرب. والله يا جماعه عشان احنا خارجين اهو مقبوض عليهم وجايين محكمه عسكريه، خلي بالك بقى واموال بتديتها ويعيد مده الخدمه وفوقيها مش عارف ايه فقد دفعه وشغلانه، يقعد يبكي ومهموم يا ريتني كنت زمان خارج معاكم دلوقتي ما سمعتش الكلام. دي كلها يا جماعه ايات في الكون بتقول لك ادي جزاء اللي بيصبر ويعدي وادي جزاء اللي بيقنط وبيهرب. ادي النتيجه، ده سعيد وده ايه. يمكن هو لما هرب كمان فتره السنه ما كانش عايش في امان هربان. لو عد اي واحد بوليسيه يقعد يبص حوالين منه ويستخبى خايف يكون يمسكه معهوش اوراق لو اتمسك وقعته صوره صح كده، وده مقياس مش في امان ابدا لانه مخالف. فالمخالف دايما غير امن غير ايه. وانتوا في اوروبا تلاحظوا ده اللي معهوش اوراق مثلا او كذا او كذا دايما قلقان، انما الثاني معاه الجنسيه مثلا يعني يمشي في اي مكان. ليه؟ يقول لك معايا القواعد. الناس سموها ايه؟ ايه؟ الكوارت. معاه الكوارت ما شاء الله عليه. ده ربك بيديك بس عبره. شوف حته ورقه امنيتك ازاي من المخلوق. طب الخالق بقى ايه الامان؟ انك تكون عابد له، انك تكون عابد ايه له عشان توصل. فالشاهد اوعى تغتر الله يرضى عليك، وخليك دايما كده تجاهد نفسك واعلم انك مهما قدمت فلن توفي ربك شكرا نعمه واحده من نعمه جل وعلا. وهتعدي الدنيا هتعدي. وانا عايز اقول لك هتضحك هناك لو تحملت هنا، وان لم تتحمل هنا هتبكي هناك. والله العظيم يا جماعه والحديث واضح جدا بين جلي. قال النبي عليه الصلاه والسلام يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الطاعة، يعني كان حالته بؤس في الدنيا ابتلاءات وشدائد وكروب وهموم وغموم، ولكن صابر على الدين وثابت على الحق فيغمس غمسة في الجنة. أهل السعادة يا جماعة. ثم يقال له عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شر قط؟ قل لا والله يا رب ما مر علي بؤس قط ولا رأيت شرا قط. ايه ده غمسه واحده في الجنه هتنسيك كل تعب الحياه الدنيا. والله يا جماعه انك تغمس في الجنه بس تنسى كل الم وكل تعب وكل شده وكل هم وغم. طب والناحيه الثانيه بقى ويؤتى بانعم اهل الدنيا اللي هم اخوانك بقى بتوع الفساد دول. فيغنص غنس في جهنم. عبدي هل رأيت خيرا قط؟ الله أكبر. شفت في حياتك كده خير؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت خيرا قط وما مر بي نعيم قط. من ايه ده؟ غمسة في النار. اما الله يطول فيها ده وعيته بيضة ده يعمل ايه؟ يا رب سلم يا رب. عشان كده بقول لك انتبه وخلي بالك، خليك حريص على طاعتك لربك عز وجل وتجاهد نفسك في الزيادة دايما. ما تقولش انا بصلي، لا قول غيري يقوم الليل ولا ينام. ما تقولش انا بصوم رمضان، قول غيري بيصوم النوافل ويصوم يوم ويوم فانا لازم ازود، غيري سبقني. ما تقولش انا بقرا كل يوم ربع قران، قول غيري بيختم القران كل اسبوع وبيعمل بالقران. قول غيري القران في صدره، قول غيري بيعلم الناس الخير، وهكذا. انت عملت ايه؟ عملت كذا لغيرك بيعمل واحد واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، انت ما عملتش غير واحد، زود ماشي. وهكذا المسلم دايما في زيادة في الخير. فصاحبنا بقى اتيناه اياتنا عمل ايه؟ انسلف. يعني ده كان عالم اهو، ايوه مش في الحديث يؤتى برجل يوم القيامة فتنطلق اقتابه في جهنم، يعني احشاؤه تخرج من بطنه ومن كرشه ويدور بها في النار كما يدور الحمار حول الراحة. فأهل النار يجتمعون عليه، يا عبد الله ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. دول بقى العلماء الفجار قطاع الطريق، ادي المصير وادي الجزاء، وكل من امر ونهى لم يقتدي هو هذا مصيره، مصيره العذاب بالله تعالى. فالقضيه ما هي سهله يا جماعه، القضيه محتاجه الفهم شويه، افهم انا رايح فين، لماذا خلقت، وايه الهدف من الخلق، واضح علشان توصل. فدايما تذكر نفسك بهذا. فابن مسعود قال هو رجل من بني اسرائيل، ابن عباس قال رجل من اهل اليمن، قيل أيضا رجل من أهل البلقاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. ما فيش اختلاف، الآية معناها ما اختلفش، اختلفنا في الرجل فقط، هل من بني إسرائيل ولا من اليمن ولا من البلقاء، كله ماشي. فالآية تضرب صورة لمن آتاه الله العلم ولم يعمل به، مش شرط بقى يكون مين الرجل ده، من بني إسرائيل من اليمن، هل ده يأثر على الآية؟ أبدا، الآية معناها واحد. الآية معناها إيه؟ ودي مثال لكل من يقع في هذا الفعل. فلا نوع من أنواع إيه؟ الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور ولا يؤثر على مفهوم الآية، اختلاف في اللفظ والمعنى لكن المفهوم واحد. مثال آخر على هذه المسألة، قال الله تعالى في سورة النبأ وكأسا دهاقا، الآية رقم 34 سورة النبأ وكأسا دهاقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما دهاقا يعني مملوءة، دهاقا يعني ايه؟ مملوءة. وقال مجاهد أي متتابعة، يعني بتجي لك كل شوية متتابعة. وقال عكرمة صافية، كأس صافية. أدي اختلافه، ابن عباس قال مملوءة، مجاهد قال متتابعة، عكرمة قال صافية، ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها جميعا، تحتملها إيه؟ جميعا، فتحمل عليها جميعا ويكون كل قول لنوع من المعنى. يبقى لما نجمع الأقوال دي هنقول هي كأس مملوء وتأتيك بتتابع وهي نقية صافية، الكل واحد، ولكن كل معنى أعطاك إيه؟ مدلولا جديدا لا يختلف مع الآية. فدهاقا تعني إيه بقى؟ مملوءة صافية متتابعة، وده من شدة النعيم، من شدة إيه؟ النعيم. فده النوع الثاني من أنواع الاختلاف، اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين ولا تضاد بينهم فتحمل عليهما، وده بيكون من باب التنويع، من باب إيه؟ التنويع. القسم الثالث بقى في اختلاف واللي بينام يصحى، اختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما. هنا نجي اختلاف في اللفظ وفي المعنى، ولكن المعنيين متضادين، مش ما ينفعش الآية تحمل على الاثنين، لأن في بينهم إيه؟ تضاد، في بينهما إيه؟ تضاد. فتحمل الآية على الأرجح من المعنيين بدليل السياق، نشوف سياق الآية بيدل على إيه ونحمل عليه المعنى الصحيح. نضرب مثال لذلك، قال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، سورة البقرة آية 173. تاني، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، سورة البقرة آية 173. قال ابن عباس رضي الله عنهما غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، غير باغ في الموتى ولا عاد في أكله. يعني إيه الآية؟ معناها إيه؟ الميتة حكمها إيه؟ حرام، ولكن في حالات اسمها حالات الاضطرار، يعني فلان في صحراء متسعة مترامية فقد أسباب الحياة الدنيا من أكل وشرب وكاد أن يهلك ويموت ولم يجد إلا الميتة، حكمه إيه؟ يأكل ولا ما يأكلش؟ يأكل، ولكن يأكل إزاي؟ غير عاد ولا باغ، يعني يأكل ما يبلغه، يعني مثلا قدامه ديك رومي ميتة يأكل كله؟ لا، يأكل بس ما يمسك جوعه، يعني ممكن يأكله فخدة على حسب، في واحد قضمة تكفيه يبقى ما ينفعش يأكل قضمتين، جناح بيكفيه ما ينفعش يعني يبلغوا الطريق، يبقى يأكل على القد، لأن إذا كانت يكفيه قضمة واحدة يبقى القضمة الثانية حرام، لا يجوز، إن أنت حالة اضطرار هنا فتاخد ما يكفيك، وإذا قال غير باغ ولا عاد يعني يأخذ على قدر الضرورة اللي تبلغه. مثال آخر، فلان جات له غصة بيموت لازم يشرب، ما فيش قدامه غير الخمر هيموت، يبقى بلع بالخمر بس اشرب الإزازة كلها؟ لا، اخد بس الشربة اللي تنزل ايه؟ الغصة، مش قول بقى فرصة ورح اربحها كلها، نقول لك لا، اذا كان يكفيك شربة لذهاب الغصة لو خدت الشربة التانية بقى ايه؟ حرام وقعت، يبقى اذا الضرورة على قدر الضرورة، ما تجيش بحر تروح دلوقتي تقول هروح الديسكو واكل واعمل نفسي عندي غصة عشان اشرب الخمر، ينفع؟ ما ينفعش. واضح؟ طيب، يبقى ابن عباس قال لك غير باغ في قوله تعالى غير باغ ولا عاد، قال ايه؟ قال غير باغ في الميتة ولا عاد في اكله، ما يعتديش يعني ياخذ على قدر الضرورة. وقيل، يعني في تفسير اخر، وقيل كلمة قيل يعني القول ده ضعيف، وقيل غير خارج عن الإمام ولا عاص بسفره. طب ايه علاقة الإمام بالآية هنا؟ ماشي كده، يبقى المعنى ده متضاد تماما، لأن في طوائف، فرق من المسلمين، فرق من فرق الضلال بيفسروا القرآن بالهوى، فالراجل ده على الإمام، ايه علاقة الميتة بالإمام؟ ماشي كده، ايه علاقة دي بدي؟ زي يجيب لك آية ملهاش علاقة خالص بالولاية يقول لك ده قصد الولاية، يجيب لك آية مش هقول لك لا ده مقصود بها الحسن والحسين وعلي والآية ملهاش علاقة مطلقة، ماشي كده، فده اسمه ايه؟ ده غير موجود خالص وفي تضاد، فقال لك غير خارج عن الإمام الآية هنا. يبقى أنا عندي دلوقتي تفسيران اختلفوا في اللفظ وفي المعنى وبينهما تضاد، وبينهما ايه؟ فالآية تحمل على أيهما؟ على الأرجح وفق السياق. السياق بيقول إيه؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي في هذه السابقة يبقى خاص بالمطعومات المذكورة ملهاش علاقة بالإمام، يبقى التفسير على الإمام مردود ولا نأخذ به، ولكن نأخذ بما دل عليه إيه السياق، فنحمل الآية على المعنى الراجح وفق السياق، وفق إيه السياق. مثال آخر في هذا الباب في قول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الآية رقم 237 من سورة البقرة. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. يبقى اختلفنا هنا تفسيران مختلفان. علي يقول إنه الزوج، ابن عباس يقول الولي، والراجح الأول أنه الزوج وليس الولي، والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب نيجي نشوف سياق الآية: وإن طلقتموهن، من المخاطبين هنا؟ الأزواج، ولا الولي هو اللي بيطلق؟ الزوج اللي بيطلق، الزوج في إيد، الطلاق في إيد الزوج، هو اللي بيطلق. فبيقول لك: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة إيه؟ النكاح. يبقى ده خاص بمين؟ بالزوج. ولذا حملت الآية على المعنى الأول اللي هو إيه؟ الزوج، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يبقى ده بالنسبة لأنواع الاختلاف الوارد في التفسير بالمقصود. يبقى أنا عندي كم قسم؟ ثلاث أقسام. علمنا كل قسم بدليله. هنيجي المسألة مهمة جدا يحتاج لها المسلمون في الغرب، وهي مسألة ترجمة القرآن الكريم وحكم الترجمة، ترجمة القرآن. إيه معنى الترجمة الأول؟ ترجمة القرآن لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح. يبقى الترجمة في اللغة بيان وإيضاح، شيء غير واضح أنت بتوضحه. الآن أنا بتكلم باللغة العربية، معنا إخوة ما بيفهموش العربية يفهموا اللغة الألمانية، فمعنا الشيخ أمين قاعد في الخلفة بيترجم. بيترجم يعني إيه؟ بينقل كلامي باللغة العربية إلى اللغة الألمانية ويقرب المعنى حتى يتضح. يبقى الترجمة بيان وإيضاح، بيان وإيه؟ وإيضاح. في الاصطلاح معناها إيه؟ التعبير عن الكلام بلغة أخرى، التعبير عن الكلام بلغة أخرى، كما أفعل أنا الآن والشيخ أمين. أنا أتكلم العربية والشيخ أمين يتكلم إيه؟ الألمانية، فنقل اللغة العربية إلى الألمانية، يبقى دي اسمها ترجمة. وذلك بنقول أمين بيترجم الآن، ماشي كده؟ بيترجم يعني إيه؟ يعني بياخد كلامي أنا يترجمه اللغة أخرى، يبقى ده معنى الترجمة الاصطلاح. يبقى معنى الترجمة اصطلاحا التعبير عن الكلام بلغة أخرى، بلغة إيه؟ أخرى. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. يقول لك القرآن مترجم يعني إيه؟ يعني منقول إلى لغة أخرى، مترجم إلى الألمانية، إلى الإنجليزية، إلى الفرنسية، واضح؟ فدي اسمها ترجمة القرآن. الترجمة للقرآن نوعان. كم نوع؟ نوعان. في عندنا ترجمة حرفية، وفي عندنا ترجمة معنوية. يبقى كم نوع دول؟ نوعان: ترجمة حرفية النوع الأول، وترجمة معنوية وده النوع الثاني. إيه معنى الترجمة الحرفية؟ وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها، يعني تجيب الكلمة جنبها الترجمة بتاعتها كلمة كلمة، فدي اسمها الترجمة الحرفية، ترجمة كل كلمة. يقول مثلا ألف لام ميم، يروح جايب الترجمة تاني قدامها باللغة الأخرى. ذلك، يجي الترجمة ذلك. الكتاب، الكتاب. لا لا راي راي وهكذا كلمة كلمة. دي بنسميها الترجمة الحرفية. يعني تجيب الآية قدام منك كده وتترجمها كلمة كلمة وحرف حرف. فدي اسمها الترجمة ايه؟ حرفية. طيب نيجي للترجمة المعنوية بقى اللي بنسميها الترجمة التفسيرية اللي بيعملها أمين الآن. أمين لا يترجم كلامي حرفيا ولكن ينقل المعنى بلغة أخرى اللي بنسميها الترجمة المعنوية، لأنه لن يتمكن أن يجد في لغة أخرى التعبيرات الموجودة في لغة العرب. مش ممكن هينقل ما أقول حرفيا، واضح؟ فبينقل ترجمة معنوية بياخد الإجمال توضيح المعنى، لكن ما يقدرش يقول كل كلمة أنا بقولها وكل حرف أنا بقول. خلي بالك قوي، فدي بنسميها الترجمة إيه؟ المعنوية. ولذلك خلي بالك في الترجمة لا يمكن المنقول ليه الكلام بلغة أخرى أن يفهم فهم من يفهم العربية أبدا، ولا أن يتأثر تأثير من يفهم العربية. احفظ ده كويس، مش ممكن، لأن اللغة فيها مشاعر وأحاسيس وفيها قيم غير موجودة في لغات أخرى، واضح؟ فالترجمة المعنوية معناها إيه؟ أنه بينقل المعنى الإجمالي للكلام ولا يرتبط بالكلمات والحروف، ولا يرتبط بالكلمات والحروف. يبقى أنا عندي كم نوع من الترجمة؟ نوعان، حرفية وعرفناها كل كلمة تترجم، المعنوية اللي هي التفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. ونضرب لذلك أمثلة، مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لما جاء ترجم الآية ترجمة حرفية أقول إيه؟ هل جاءت كلمة إنا لوحدها وعم ترجمها قدام منه، بعدين كلمة جعلناه وعم ترجمها قدام منه، كلمة قرآنا قدام منها تترجم، عربيا تترجم قدامه، لعلكم قدامه، وهكذا. دي اسمها الترجمة الحرفية، ان انا بترجم كلمة كلمة وحرف حرف. طب الترجمة المعنوية يعني ايه بقى؟ ان انا اترجم المعنى الاجمالي للآية. يوضح ربنا تعالى انه جعل القرآن عربيا من باب الفهم والعلم، لكن ما قولش بقى انا جعلنا ما. طب ايه حكم الترجمة بقى؟ أنا عرفنا أنواعها، طب حكمها إيه؟ هل جائزة أم غير جائزة؟ طب وإيه الضوابط عشان يكون في ترجمة؟ ده مسألة مهمة جدا. حكم الترجمة خاصة بالقرآن الكريم، الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن مستحيلة. الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معه. إيه الشروط بقى اللي ينبغي أن تتوافر؟ واحد، وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة العربية المترجم منه، ولا يمكن أبدا أن تجد هذا في لغات الغرب، إن اللغة العربية لغة لا خصوصية. أدي واحد. اثنين، وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منه، ودي برضو لن تجدها. لما نتكلم عن التعريف والتنكير والكلام ده كله والتذكير والتأنيث، ده انت في لغات الغرب يحط لك ضمائر المؤنث على كلمات مذكر عندنا، زي ما كنا بنذكر اللغة الفرنسية، ماشي كده، يحط لك أدوات لكلمات مذكرة على أنها مؤنثة ولا ايه، وكلمات عندنا اصلا مؤنثه يخليها هو مذكره. فمش ممكن تجد نفس الادوات الموجوده عندنا في اللغه. فعشان كده اللغه الترجمه الحرفيه للقران مستحيله، لا يمكن ان تكون. طيب ثلاثه، تماثل اللغتين المترجم منها واليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والاضافات، ودي مش موجوده. إما تجد أنت مثلا الجملة في اللغة العربية لها تركيب معين، هنقول جملة فعلية يبقى فعل وبعديه فاعل وبعديه مفعول أحيانا، ثم إذا كان في صفة ولا نعت ولا إضافة، بخلاف الجملة في اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية. يعني أنت اللغة الألمانية مثلا تجد يقعد يتكلم يجي ساعة وما تفهمش بيقول ايه. لازم تنتظر لما يجيب لك الضمير في الاخر او الفعل عشان تفهم هو عايز ايه. فبيرمي لك الفعل فين؟ بعد مترين ثلاثة. فدي مشكلة خطيرة جدا، صح ولا ايه؟ وازاي كان سمعت يقول لك ان سبحان الله فعلا ان اللغة الأمينية تعلمك الانصات. لازم تسمع. ليه؟ تلاقي واحد بيتكلم في جملة لسه ما خلصت، مش ممكن تفهم هو عايز ايه الا لما يجيب لك الفعل. يقعد ويشطشط ويعمل، وفي الاخر خالص في الاخر يحط لك كلمه قد كده تقول لك المعنى هو عايز ايه، بخلاف اللغه العربيه بمجرد ما اقول لك كلمتين خلاص فهمتني انا عايز ايه، مش محتاج تقعد تسمع لي. انما هناك لازم تقعد بقى ها وتقعد توطي دماغك وتعايز تعرف بقول ايه ولا ايه. جاد انت ما تتعلمت لي كم غين وبيق غين هل عندنا سنة اللي انت قلت ما هم افتح له صح. كانوا بيعلموهم لتين دلوقتي اللغة الألمانية قم ما قم قم غاين تعال اقبل، والثانية ذيك غاين جهن جي غاين مش ذيك وما الذيك دي ايه يعني ابعد والثانية جي غاين. فالواد لعيب برضو قاعد كده عامل قال طب ما انا اقوم افتح له الباب على طول، لازم اغلب نفسي كده اقول له قوم ومش عارف ما اقوم افتح له الباب. فطبعا ترتيب الجمله في اللغه تختلف عن ترتيب الجمله وتركيبها فين في اللغات الاخرى. فعشان كده بنقول لك الترجمه الحرفيه للقران مستحيل. وبعدين ده كمان في شروط في المترجم نفسه عشان يترجم القران، يعني يا ريت اللغه بس، ده كمان المترجم نفسه مش ده يعني مش مترجم الدرس ده لا اللي هيقلب كتاب مترجم، يعني مشكلة خطيرة جدا. المهم وقال بعض العلماء ان الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية، بعض آية ممكن كلمات ممكن نحط المعاني لها مش مشكلة، انما القرآن كله مستحيل. ولكن ان امكن تحققها في نحو ذلك حكمها محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. مادام في حاجة اسمها الترجمة المعنوية يبقى ما فيش ضرورة أن احنا مضطرين نترجم ترجمة حرفية للقرآن، لا يجوز، فحكمها لا يجوز. واضح؟ ده الحرفية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس، ليه الترجمة المعنوية بأس. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن يشترط لجواز ذلك شروط، إن حتى الترجمة المعنوية هي شروط، ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه. وعلى هذا فلابد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. يعني ما ينفعش نلغي القرآن خالص نعمل ترجمة خاصة فقط، لا ما ينفعش، تجيب الآية الأول كده الصورة وتترجم قدام المعنى، عشان يبقى الترجمة عبارة عن تفسير مش نقل حرفي، انت بتفسر الإجمال. واضح؟ ادي شرط. اثنين، ان يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق، مش اي حد يترجم، يكون عالم باللفظات ومدلولاتها. يعني واحد مثلا مش عارف لفظة التقوى، طب يترجمها ازاي؟ في مصطلحات شرعية، الأمانة، الخلق، الورع، الزهد، دي ملهاش كلمات مثيلة مثلا في لغة الغرب، فبتحتاج تجيب كلمة تقرب، فلازم انت تكون على علم المدلولات عشان تتمكن من توصيل المعلومة. وذلك احيانا كثيرا انا بتكلم في موضوع والمترجم ينقل موضوعات اخرى. والله حقيقة ممكن يقول كلمة مثلا هي عند الالمان خطيرة جدا ووحشة جدا، الشيخ ما قالهاش، انما صاحبنا عشان مش فاهم فعايز يقرب اي حاجة، فقلب الطاولة، فخطيرة جدا، مش عارف يسكت. المترجم حتى في الدروس، الشيخ قال كلام انت مش فاهمه، توقف عنه وقول كده للناس، قال الشيخ كلاما انا لا افهمه، خلاص. لكن ما تحاولش انت بقى تجيب لي كلام ما قالهوش الشيخ، لان ممكن حرف يخلي المعنى على النقيض، ودي مشكله خطيره جدا. واضح؟ يعني كثيرا ما تجد بعد مثلا الالمان هنا مثلا في دروسنا يجي بيقول لك يا شيخ في كذا انت قلت كذا، ما قلتش يا ابني الكلام ده خالص، ما قلتوش والله، هو نقل له في الترجمه هذا، انما انا ما قلتوش. فخد الحكم بالمقلوب، خد الحكم بايه؟ بالمقلوب. ودي المشكله الخطيره جدا، عشان كده بدون دايما نتثبت. فالترجمه خطيره جدا جدا، ولازم اللي يكون بيها يكون على علم وعلى فهم. والله يا شيخ ما فهمتوش ما تترجمهوش، لان الترجمه بيان، فكيف تبين ما لم تفهم؟ هتبين اذا كنت مش فاهمه هتبينه ازاي؟ واضح؟ يعني انا مش فاهم الكلام ده، طب اذا كنت انا مش فاهم، طب ازاي بقى انقله لغه اخرى؟ واضح؟ يبقى مش فاهم، قول انا مش فاهم. ويجدني بعض الاخوه مترجمه يقول لك يا شيخنا انت قلت كلام انا ما فهمتوش، بس كده. ايوه كده ولد، انت زي العسل كده، ما فهمتنيش اسكت. هيسالوك قول لهم اصل الشيخ قال كلام انا مش فاهمه. وين ايه بقى؟ على القناة الثالثة، الله يكرمك. يعني ما تقفليش هنا وتصدر لي، لا سيب دي، عدي دي، ادام مش فاهمها، لكن ما تنهاش بكلام ايه؟ انا ما قلتوش. ان ده دين، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. يبقى ان يكون المترجم عالما بمدلولات الالفاظ في اللغتين المترجم منها واليها وما تقتضيه حسب السياق. ثالثا ان يكون عالما بمعاني الالفاظ الشرعيه في القران عشان يقدر ينقلها. ولا تقبل الترجمه للقران الا من مامون عليها، بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. عشان كده يقول لك دايما القران المترجم ده لازم نعرف مين اللي ترجمه، هل عنده دين ولا لا؟ لان كثير تجد مثلا كثير من الكتب اللي ترجمها ناس مستشرقون، ما فيش دين ولا استقامه، فبالتالي بيدس السم في العسل، ودي مشكله خطيره جدا. او مثلا واحد اسلم ولكن ما عندوش العلم الشرعي، هو عايز يخدم الدين لكن يخدمه بغير علم، ده مصيبه. نقول له انت ما تالفش، انت ممكن تكتب قصه حياتك انما ليش دعوه بالقران والسنه وتالف لي القران؟ انت مين عشان تالف؟ لازم تدرس العلم الشرعي دراسه الخبير المتقن عشان تقدر تالف ولا تكتب ايه؟ رساله. يقول لك مش عارف فلان مين بيترجم، ترجم ايه؟ مين فلان ده؟ ايه دينه؟ ايه خلقه؟ ايه استقامته؟ ايه علمه؟ عشان يترجم كلام الله عز وجل للغه اخرى. فلا يقبل الترجمه الا من معتمد شرعا، يكون عنده دين وعنده خلق واستقامة ومعروف عقيدته ومنهجه عشان نقبل عنه ايه؟ الترجمة. عشان كده مهم جدا تعرف مين المترجم، مين المؤلف للكتاب ده. بقول لك ده لانه تقرأ كتاب، شوف مين اللي كتبه، مين هو، اقرأ له ولا ما اقرألوش. ما انت عندك ياما كتب هنا موجودة في اوروبا تفسير القرآن كلها اباطيل، ونقل العقائد المبتدعة والأشاعرة وغيرهم وغيرهم وتأويل الصفات وبلاء عريض جدا، والناس بتقرأ، فبالتالي تنقل لهم عقائد الفرق الضالة وهم لا يشعرون، ويقول لك هو موجود في الترجمة. طب ما الترجمة دي باطلة، والمترجم أصلا ما عندوش عقيدة عشان يترجم، فدي مشكلة خطيرة جدا أخرى. وذكرت على فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى ده بالنسبة لقضية الترجمة. طيب هنبدا نتعرف بقى على المشتهرين بالتفسير من الصحابه والتابعين. طبعا على راس المشتهرين بالتفسير من الصحابه الخلفاء الاربعه، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، غير ان الثلاثه الاول يعني قل النقل عنهم بسبب انشغالهم بالحكم والدوله والرعيه، بخلاف علي بن ابي طالب اشتهر عنه ايه؟ التفسير رضي الله تعالى عنه وارضاه. يبقى انشغالهم بالخلافه يعني قل عنهم النقل في التفسير رضي الله عنهم اجمعين. ومن المجتهدين أيضا بالتفسير من الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه. طب من التابعين بقى اشتهر كثيرون من التابعين بالتفسير، منهم مثلا من بالنسبة لأهل مكة اللي هم أتباع سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه، كمجاهد، عكرمة، عطاء بن أبي رباح، دول من أهل مكة. طب في المدينة اللي هم أتباع أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي رضي الله عنهم أجمعين. طب أهل الكوفة كان هناك أيضا مشتهرون بالتفسير اللي هم أتباع عبد الله بن مسعود، لأن ابن مسعود كان في الكوفة معلما لأهل الكوفة فأخذوا عنه التفسير. زي مين مثلا؟ قتادة، علقمة الشعبي رضي الله عنهم أجمعين. طيب تعالوا بقى كده نترجم لاثنين من التابعين اشتهروا أو بالتفسير. طبعا ترجم الصحابة احنا الحمد لله في جيل الصحابة اتكلمنا عنهم كثيرا، ترجمنا لابن مسعود وترجمنا لابن عباس ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، فمش عايزين نكرر يعني، التراجم موجودة عندكم في جيل الصحابة موجودة. فنبدأ اللي نترجم ترجمة مختصرة لاثنين من التابعين اشتهروا بإيه؟ اشتهر بالتفسير، اللي هو مجاهد. نبدأ بمجاهد رضي الله عنه وأرضاه. من هو مجاهد؟ كثيرا تيجي تقرأ كده في تفسير الآيات يقول لك قال مجاهد. طب من مجاهد؟ أنت متعرفوش، لازم تعرفه، تعرف مين هو مجاهد الأول. فتعالوا نشوف من هو مجاهد رضي الله عنه. هو مجاهد ابن جبر المكي، مجاهد ابن جبر المكي كان من أهل مكة، مولى السائب ابن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، ولد سنة 21 من الهجرة، 21 هجري يعني بعد موتنا كم سنة؟ بعشر سنين. ماشي؟ طيب يعني في خلافة مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأخذ تفسير القرآن عن عبد الله بن عباس، يعني هو تلميذ مين؟ تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال، أي قال مجاهد، عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. شوف العلم بقى، يعني عرض القرآن كله كم مرة؟ ثلاث مرات. على مين؟ على عبد الله بن عباس، يسأله عن كل آية. شوف العلم، أخذ التفسير عن مين؟ عن ابن عباس. يقول وكان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. مدام يقول لك قال مجاهد خلاص خذ وأنت مطمئن، خذ وأنت مطمئن أنه رأى في التفسير رضي الله عنه وأرضاه. أخذوا عن من؟ عن ابن عباس. ومن ابن عباس؟ ابن عم رسول الله الذي دعا له النبي بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. واضح؟ واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان البخاري كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه رضي الله عنه وأرضاه. وقال الذهبي في آخر ترجمته أجمعت الأمة على إمامة مجاهد، إمام في التفسير، إجمع أمة، شوف منزلة الرجال، أجمعت الأمة على إمامة مجاهد رضي الله عنه وأرضاه. والاحتجاج به توفي في مكة وهو ساجد، شوف حسن الخاتمة، توفي في مكة وهو ساجد سنة 400 عن 83 سنة رضي الله عنه وأرضاه، يعني مات سنة 104 من الهجرة وكان عمره 83 سنة رضي الله عنه وأرضاه. هذا عن مجاهد باختصار. طب قتادة، برضو كثيرا ما تقرأ في التفسير وقال قتادة، فمن قتادة يا ترى؟ تعالى ونتعرف عليه. هو قتادة ابن دعامة السدوسي، قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، ولد أكمه أي فاقد البصر، ولد أكمه يعني اتولد لا يبصر رضي الله عنه وارضاه، عشان تعرف بس همم الرجال. اي اعمى، ولد سنه 61 من الهجر، 61 هجريه، وجد في طلب العلم، وجد في طلب العلم، وكان له حافظه قويه حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. يعني في درس الحديث المحدث بقى في مكانش زي حالتنا كده يمسك حديث يقعد يشرحه، لكن مثلا ممكن في الجلسة يقول 200 حديث بيروي بس عن 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 فلان قال النبي على طول سرد سرد للنصوص. يقول لك: ما قلت لمحدث قط أعد علي ما تقول. يعني مجرد ما يسمع بس يحفظ، يخرج لك في الجلسة مثلا بمئة حديث محفوظين. احنا احيانا بنبدأ في الدرس حديث واحد ونقعد أسبوع عشان نسمعه للشباب، ويقول لك الأسبوع اللي بعده قبل الدرس يعود يحفظوه من الكتاب نص، عشان تعرف الجيل ده كان شكله ايه، حتى لا تتجرأ ان البعض كده مفكر نفسه حاجه. لقابل الرجال يا جماعه رضي الله عنهم جميعا، يقول لك: وما سمعت اذني شيئا الا وعاه قلبي، اي كل حاجه اسمعها على طول يتحفظ في القلب. رجال قيدهم الله لنصره الدين وحفظه رضي الله عنهم اجمعين. وذكره الامام احمد فاطمب في ذكره. الامام احمد بيتكلم عنه عن قتاده، بدأ يتكلم بقى ويطنب ويزود في الكلام. وبعدين خلي بالك، فجعل ينثر من علمه وفقهه ومعرفته بالإخشلات والتفسير، ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: قلما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعل. يعني أحمد يقول عنه مش ممكن حد يسبقه في العلم، لكن ممكن لعل يكون واحد زيه إنما أعلم منه. لا، الله أكبر. شوف الرجال يا جماعة، ده اللي بيتكلم عنه أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، جبل الحفظ، ما يتكلم عن قتادة يا. وبعدين يقول أحمد أيضا عنه وقال: هو أحفظ أهل البصر، لم يسمع شيئا إلا حفظه رضي الله عنه أجمعين. وتوفي في واسط سنة 1710 عن 56 سنة، مات عنده 56 سنة وقد ملأ الأرض علما رضي الله عنه وأرضاه. هذا عن المشتهرين بالتفسير من الصحابة والتابعين. رابعا بقى هنتكلم عن مسألة مهمة جدا. القرآن محكم ومتشابه. أنا عايزك تصحى شوي، احنا لسه ما بدأناش. أنا عارف في البعض يقول لك: لا خلاص الشيخ قرب يخلص. لا، أنا لسه ما بدأتش. ده أنا كنت بس بهيئك عشان المسألة المهمة دي. دي بقى محتاجة صحصحة. اوعى تنام. القرآن محكم ومتشابه. يتنوع القرآن الكريم باعتبار الأحكام، باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. كم نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول يا جماعة الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سورة هود الآية رقم 1. خلي بالك معايا قوي، سورة هود يقول الله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته. أحكمت آياته يعني كلها محكمة بنص الآية، خلي بالك. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وفي قول الله تعالى أيضا في سورة يونس الآية الأولى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. وفي قول الله تعالى في سورة الزخرف آية 4 يقول الله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إيه الإحكام ده بقى في الآيات؟ إيه المقصود بالإحكام في آيات القرآن وفق هذه النصوص؟ ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو ولا له، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيه جور ولا تعارض. يبقى ده المقصود بالإحكام العام هنا، فصاحة البلاغة، الصدق في الأخبار، العدل في الأحكام، هو كلام رب الأرباب جل وعلا، رب الأرض والسماء جل وعلا. يبقى ده معنى الإحكام العام في آيات القرآن جميعا. النوع الثاني التشابه العام بقى، التشابه، من عندي محكم متشابه، يبقى في عندي محكم إحكام عام، جودة وفصاحة وعدل، وفي عندي متشابه عام. يعني إيه؟ تعالوا نشوف. التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، سورة الزمر الآية 123. فقال لك هنا متشابها كتابا متشابها، تشابه عامه. طب إيه معنى التشابه العام ده؟ ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة. وإذا قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، سورة النساء 82. يبقى التشابه هنا معنى إيه؟ إن الآيات كلها يشبه بعضها بعضا في الجودة والقوة والمتانة. ماشي؟ ده النوع الثاني. يبقى أنا عندي إحكام عام وعندي تشابه عام، وعرفنا المعنيان. طيب النوع الثالث بقى الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه. بعض الآيات فيها إحكام خاص وبعض الآيات فيها تشابه خاص، مثل قول الله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الآية دي رقم 7 في سورة آل عمران، آية رقم 7. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه. محكمات هن أم الكتاب، يعني محكمة عن إيه؟ يعني واضحة، أي من يسمعها يعرف معناها، واضحة جدا ما فيش فيها غموض ولا لبس. نذكر أمثلة. بالله عليك، عندما يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، دي محتاجة تفسير؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، مش عارف يعني ذكر؟ عارف مش عارف يا رياض؟ مش عارف يعني أنثى؟ محتاجة حد يفسرها لك؟ اسمه إحكام، بيان واضح اهو. طيب وجعلناكم شعوبا وقبائل، دي محتاجة تفسير؟ مش محتاجة تفسير، واضح؟ يبقى دي اسمها آية محكمة، يعني واضحة بينة جلية. طيب مثال آخر، قال الله تعالى: وأحل الله البيع. حق شريف شغال في التجارة، ها محتاجة بيان دي؟ بيقول لك البيع حلال. مش عارف البيع؟ عارف البيع كويس قوي. صفقة، أنا معايا سلعة وأنت معاك مال، بقول لك دي كذا وأنت خد وخلاص، فمش محتاجة، واضحة جدا محكمة. وأحل الله البيع. ماشي؟ طيب عندما يقول الله تعالى أيضا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ها ها، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، سورة المائدة، أمر واضح مش محتاج. الميتة معروف، الخنزير معروف، الدم معروف، واضح. فدي اسمها الآيات المحكمات، واضحات جليات، ده معنى الإحكام الخاص. طيب إيه معنى التشابه بقى؟ أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله. معنى خفي، لو واحد ما عندوش علم ممكن يسيء الأدب فيه فينتقص من قدر الله أو من قدر القرآن أو من قدر النبي محمد عليه الصلاة والسلام بسبب جهله وعدم علمه، لأن الآية لها معاني قد تكون خفية واضح، فبيزل فيها إيه أصحاب البدع. ناخد أمثلة كده فيما يتعلق بالله تعالى. أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، سورة المائدة الآية 64، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين، هذا معنى في انتقاص لله تعالى. الجماعة المشبهة أهل البدع، لله يدين، أيوة زي إيدينا كده ويشاور لك بإيديه، أو ده انتقص من قدر الله لأن المسكين ما عنده علم، واضح؟ فحمل الآية على معنى خافي فيه إساءة للرب جل وعلا. طيب لماذا لم تجمع بقية النصوص؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا لم تقرأ قول ربك ولا يحيطون به علما؟ واضح؟ فهو أسأل له يدين ولكن ليست كأيدين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاليد معلومة في المعنى، أما الكيف والكن اللي يعلمه إلا من؟ الله عز وجل. فالآية دي من المتشابه اللي ممكن البعض يزل فيه بسبب عدم العلم، إنما أهل الحق يعملوا إيه بقى؟ يروحوا جايبين المتشابه ده يردون المحكم، يردون إيه؟ للمحكم، فيكون القرآن كله محكم بهذا المعنى. إزاي؟ إما يقول لك بل يداه مبسوطتان، تروح أنت واخدها على الآية المحكمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فبننفي عنه المثلية أو المشابهة للمخلوق ونثبت له الصفة وهو السميع البصير، فإذا أصبح القرآن بهذا المعنى محكم واضح. قالي إن إحنا ردنا المتشابه إلى إيه؟ المحكم. ده بالنسبة لآيات الصفات من ضل فيها وزل. طيب نيجي نشوف المثال بقى فيما يتعلق بالقرآن الكريم. أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا، حين يقول، خلي بالك بقى كده، يجي مثلا واحد يقرأ في القرآن فيجي في سورة النساء الآية رقم 79 والآية اللي قبلها رقم 78، في الآية هنجيب 79 الأول وكده هنجيب لك 78 بعدين عشان تعرف الفرق. يقول الله تعالى في الآية رقم 79 ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، دي رقم 79 سورة النساء. الآية اللي قبلها الله يقول فيها، خلي بالك، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. يجي واحد بقى كده ما عندوش علم ولا فهم يقول لك استنى يا عم الحاج، ازاي يقول قل كل من عند الله وفي الثاني يقول لك ما أصابك من حسنة فمن نفسك، عفوا، ما أصابك من حسنات فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إزاي بقى؟ أنا في تناقض أهو. أنت فاهم معايا ولا مش فاهم؟ واضح الكلام ده؟ يعني مرة أقول لك الحسنة والسيئة من عند الله، ومرة أقول لك لا الحسنة من عند الله والسيئة من عندك أنت، إزاي؟ لقصور فهمي يقول لك بقى سيب القرآن فيه إيه؟ تناقض، يكذب بعضه بعضا. ده إن دل على شيء إنما يدل على إيه؟ الجهل وعدم العلم، لأن المسكين لا يدري أن الأمر أمران، أمر كوني قدري وأمر شرعي، والأمر الكوني القدري كله من عند من؟ من عند الله. أما الأمر الشرعي فالحسنة من عند الله والسيئة من نفسك أنت. إيه الكلام الكبير ده عم الشيخ؟ أنت كده تروحتنا أكتر. تعالوا نشوف كده. الآية الأولى اللي هي الآية اللي فيها قل كل من عند الله، خلي بالك بتقول في البداية وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قل كل من عند الله دي متعلقة بالجماعة أهل النفاق اللي كانوا بيروحوا مع النبي في الغزوات، لو حصل نصر والغنائم كترت من عند الله، لو حصلت هزيمة ده سبب محمد هو اللي جرى القتال ده فتهزم. شوف النفاق بيعمل ايه. فالقرآن بيقول لك قل كل من عند الله، لأن النصر والهزيمة أمر كوني قدري، واضح يا جماعة؟ فكل من عند الله، أن تنتصر أن تهزم بأمر مين، فده كله من عند الله. إنما في الثانية بقى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، دي خاصة بإيه؟ بالأمر الشرعي، يعني إيه؟ الطاعة والمعصية. لما تطيع ربك من الذي أمرك بالطاعة؟ الله. ومن الذي قواك على فعلها؟ الله. ومن الذي يسر لك السبل لفعلها؟ الله. فينسب الفضل لمن؟ لله. ربك قال لك وأقيموا الصلاة، صح كده؟ أمرك بالصلاة، ويجي سيدنا النبي بيقول لك فوائد الصلاة ومنزلة الصلاة وأهمية ويرغبك فيه ويحذرك من تركه. حضرتك أمنت واستجدت وجيت تصلي، مين اللي فرغ وقتك عشان تصلي؟ الله. مين اللي هيئك عشان تيجي المسجد؟ الله. واضح كده؟ يبقى ينسب الفضل لمين؟ لله. فده ما أصابك من حسن فمن الله، لأنه أمرك بها وأعانك عليه فينصب الفضل له. نيجي للمعصية، ولا تقربوا الزنا، يعني حذرك ولا لا؟ وقال لك اوعى تزني ولا لا؟ وحد الحدود على الزنا ولا لا؟ من جلد ورجم للمحصن، المحصن يرجم والمش محصن يتجلد، وحط عقوبات، صح؟ ورحت انت تزني ينسب لله؟ هو أمرك بالزنا ولا حذرك منه؟ يبقى ينسب لمين؟ لنفسك الخبيثة. فمن نفسك، مش انت اللي رحت وتحرك؟ ما هو الشيطان برضه من الأسباب عشان ما تحكوش تضحكوا على سعد، يعني الراجل قال اللي يجيب من الآخر يعني ولكن ينسب لنفسك انت، لأن الشيطان نفسه اللي وزك ده ما شلكش وداك، ده هو نفسه إبليس هيتبرأ منك من القيامة. ماشي، هو انا اكبرتكم؟ ما اكبرتكم، انا قلت لكم بس وسوس، انما انت كان عندك استعداد وجريت وروح، ما جاش شيطان راح ربطك وشالك على كتفه ووداك في الخماره وقال لك اذني ابدا، صح؟ ما جاش طلع قفلك الابواب وسكرت كل شيء وجبت الازازه وقال لك اشرب، الشيطان ما عملش كده، الشيطان بس قال لك اعمل وسوس لك وانت ايه نفذ. يبقى ينسب ليك ولا لله؟ ينسب ليك انت، نفسك الخبيثه فعلت وصلت دي. طيب يبقى في تناقض هنا؟ لا. طيب ادي نوع، يقول لك ادي يا سيدي القران فيه ايه تناقض باطل. طبعا نيجي بقى مثال فيما يتعلق بالرسول عليه الصلاه والسلام كالتسليم، ان يتوهم واهم من قول الله تعالى فان كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الآية دي في سورة يونس رقم 4، يقول لك الله 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 الله، إيه ده الرسول كان شاكك في الله؟ إيه ده القرآن بيقول للنبي وإن كنت في شك، يعني الرسول بيشك في القرآن؟ يا الله، ما عشان أنت مش فاهم هنعمل لك إيه بس؟ ما أنت مش فاهم، فنقول لك الآية دي بقى مش زي ما انت فاهم كده، فاهمك العقيم ده لا. وذلك لما نيجي بقى للجماعة الراسخين في العلم العلماء، تعالوا نشوف تأويلهم الآيات، تفسير الآيات دي ايه، فنيجي نشوف بقى منهج وموقف الراسخين في العلم. احنا شوفنا منهج الزائغين اهو، الزائغ بيعمل ايه؟ يجي الآيات اللي زي دي كده ينكش فيها عشان يكون فتنة، ها، ويطعن في القرآن والسنة ويطعن في الإسلام. طب الراسخ بيعني، تعالوا نشوف إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بيّنه الله تعالى فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ده منهج مين؟ أصحاب الفتن الزائغين. طيب خلي بالك. وقال في الراسخين في العلم بقى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض لأنه من عند من؟ من عند الله تعالى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. يقولون في المثال الأول نحن ذكرناه يقول: إن لله يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته ولا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أدي واحد. طيب في المثال الثاني بقى: إن الحسنة والسيئة كلتهما بتقدير الله، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، وأما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وده في الأمر الشرعي. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، لأن من إضافته إلى مقدره، عفوا، لا من إضافته إلى مقدره. نيجي للسيئة، أنت اللي فعلت ولا لا المعصية؟ ما تجاوب، أنت اللي فعلت، مش أنت اللي فعلت ولا أنا اللي فعلت؟ تخيف ليه؟ فأنت اللي فعلت يبقى أنت السبب، فأضيفت إليك من باب السبب. إن من المقدر؟ الله عز وجل قدر كل، يبقى خلك بين سبب المقدر. المقدر في أمر الكون قدر كل شيء. إن مين اللي فعل بالضبط كده؟ واحد دخل مثلا محل وسرق. في القرآن: والله خلقكم وما تعملون، يعني ربنا خلقك وخلق عملك، صح كده؟ يبقى اللي سرق الله تعالى الله عن هذا علو كبير. نقول: الله خلق والعبد سرق. تاني: الله خلق والعبد سرق. يبقى فارق بين أمر كوني تقديري وبين أمر شرعي، أنت اللي عملت فتنسب لك المعصية. وده اللي قلناه. طيب فإضافة العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره. وأما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره للأمر الكوني بقى. وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهل. نيجي للأمر الثالث بقى. يقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. ده النبي أشد الناس يقينا صلى الله عليه وسلم، والآية دي في سورة يونس 104. المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. ولا يلزم من قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، سورة البقرة 147، أن يكون الامتراء واقعا من الرسول عليه الصلاة والتسليم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه، ودي قاعدة مهمة جدا. النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه الشيء، تعليما للأمة وبيانا للأمة وتحذيرا للمخالفين. خلي بالك أوي. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. الله أكبر، إيه ده؟ هو النبي وقع منه شرك؟ ها؟ إما الرب يقول له: ولا تكونن من المشركين. قال لك افهم بقى يا أخي، قد ينهى المرء عما لا يقع منه من باب التوبيخ لغيره والإهانة لمن يقع في هذا الفعل. يعني خلي بالك، ده أمر مهم جدا في القرآن الذي تنتبه له. فلذلك يقول: ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه، خلي بالك، التنديد بمن وقع منهم والتحذير من مناهجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لك: وإن كنت في شك، يبقى المقصود مين؟ النبي؟ لا، احنا. اقول لك خلي بالك بقى، ده انا وجهت الخطاب لاعظم مخلوق عشان تنديد بمن يفعل هذا الفعل. وان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال. فبيقول لك: تعالى انت بقى يا سيدي، انت هتقع في الشك ده هتضيع. فمش المقصود النبي، لان النبي لم يصدر منه شك مطلقا، ولكن بقى اصحاب الزغ يقول لك: اهو يا سيدي اهو. فكل ما وجه للنبي محمد ولم يقع من رسول الله من باب التنديد بالفعل والتحذير من مناهج من يفعل هذا، ايه الفعل. فهمت حاجة؟ الحمد لله. في بقى مسألة مهمة ايضا بتتعلق بهذا الباب، انواع التشابه في القرآن. انواع التشابه في القرآن هنعجل فيها بسرعة كده عشان الوقت، نعرف ان الوقت ضاق بنا. قلبكم بيقع، انا عارف ده لسه كتير قوي. طيب ايه رايكم نقف عند انواع التشابه الى اللقاء القادم ان شاء الله عشان ضيق الوقت. يلا نكتفي الليله ونخلي ان شاء الله الدرس القادم هنتكلم عن انواع التشابه في آيات القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.